انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
مع كل فعل وكل قرار بياخده الانسان بيبقى قادر يغير بيه من مصير وتاريخ الشعوب، ومع كل حرب قامت وثورة اشتعلت وغيرت في تاريخ البشر. لو عايز تعرف أكتر عن خفايا وأسرار التاريخ السياسي، استنوني أنا آية خفاجي في برنامج حدوتة سياسية على تسعينات أف أم.
حدوتة سياسية مع آية خفاجي كل يوم أربعة الساعة 9:30 بالليل على تسعينات أف أم.
يا مساء الخير والسعادة على مستمعينا الجمال اللي بيسمعونا في كل مكان. معاكم آية خفاجي من راديو تسعينات اف ام وحدوتة جديدة في حدوتة سياسية. في حواديت السياسة دايما هتسمع عن فكرة الانتقام. لو انت فاكر ان الانتقام بين الافراد والاشخاص مع بعض بس، لا، سواء انتقام الدول من بعضها او شعوب بتنتقم من شعوب تانية. ولو جيت بصيت حواليك كده عزيزي المستمع هتلاقي ان ده بيحصل حاليا وبطرق كتير قوي. سؤال بقى اعزائي المستمعين، تفتكروا ايه اكتر اشكال الانتقام بين الدول والشعوب اللي ممكن تكونوا سمعتوها قبل كده؟ خلينا نفكر في السؤال ده مع بعض. مثلا ممكن قصف بقنبلة او صاروخ نووي زي ما امريكا عملت مع اليابان كده، أو مثلا نقول تدبير حرب بيولوجية مفتعلة تعزل بيها البلد وشعبها عن العالم بالكامل زي ما حصل مع الصين من كام سنة. دي كلها طرق انتقام دول من دول تانية زيها. ولكن عمركم تخيلتوا ان في فئة من شعب وأهل البلد نفسها قرروا انهم ينتقموا من بلادهم وأوطانهم؟ ومش بس كده الحقيقة، لأ، ده وصلوا لمرحلة إنهم يخلقوا كل أنواع الفساد والصراع فيها انتقاماً لأنفسهم. بطلة حدوتة النهاردة هي بريطانيا العظمى اللي شعبها من اليهود الإنجليز قدروا إنهم يدخلوها في أتون من الحروب والدم والقضاء على سلطة العرش البريطاني فيها، ويبقى هما اللي بيحكموا ولكن في الخفاء. الأول كده خلينا ناخد آلة الزمن بتاعتنا ونطلع على إنجلترا. جهز نفسك للسفر، تحديدا فترة القرن الـ13 من العام 1272. رجعنا ورا قوي. زي ما انت شايف كده احنا واقفين دلوقتي ومتواجدين في مشهد تتويج الملك إدوارد الأول اللي بيعتلي عرش إنجلترا بعد وفاة والده الملك هنري الثامن. ولكن الحقيقة إدوارد بيعتلي العرش في ظروف صعبة ومضطربة للغاية، تحديدا الوضع داخليا، وده بسبب اليهود من المرابين والتجار وأصحاب الثروات الكبيرة اللي وصلوا لمرحلة من التوحش وافتراس الشعب الإنجليزي، وده كان بسبب أعمال الربا الفاحش اللي كانوا بيمارسوها ضد الأهالي وحتى كمان اليهود اللي زيهم اللي كانوا من خلفيات فقيرة. لدرجة في وصف المؤرخين للمرحلة دي قالوا إن الأشخاص اللي ما كانوش بيقدروا يدفعوا للمرابين أقساط القروض مثلا أو حاجة، كان ممكن إن هو ياخد بيته أو أحد من أبنائه أو بناته، يا يتم بيعهم كعبيد أو في بيوت البغاء اللي انتشرت على أيديهم في كامل أوروبا. ده غير احتقارهم لفكرة الأسواق التجارة الأوروبية لحسابهم. ولو فاكر إن الوضع ده كان في إنجلترا لوحدها، فالحقيقة أن وضع باقي الدول أوروبا كان أسوأ حالا بكتير من إنجلترا وتحديدا أسبانيا. من بعد التتويج بحوالي سنتين يجتمع الملك إدوارد مع أعضاء البرلمان ويقرر بأن هيكون في أنظمة وقوانين صارمة ضد فئة اليهود ومن المرابين والتجار. ودي كانت قوانين أو أنظمة الهدف منها الحد من سيطرة المرابين اليهود على المسيحيين واليهود من العوام كمان. ولكن عشان ربنا دايما كان عامي بصيرة الفئة دي وكتب عليهم التيه والشتات في الأرض باقي عمرهم، فقالوا إيه يعني؟ إحنا هنعرف نكسرها ونعديها زي اللي قبلها واتحطت قبلها بكتير، محدش هيعرف يسيطر علينا. ولكن الملك والحكومة كان خلاص طفح بيهم الكيل بسبب اللي كانوا بيعملوه، توحش وتجبر في كل شيء حرفيا. لحد ما يصدر الملك إدوارد وإحنا في البرلمان دلوقتي كده أمر بطرد جميع اليهود من أراضي إنجلترا بالكامل، ومن القرار ده تبدأ لعنة الانتقام من شعوب أوروبا كلها. يا ترى بقى اللعنة دي نارها وصلت لحد فين؟ ايه رأيكم نطلع فاصل ونرجع تاني؟ وبفكركم انكم تقدروا تشاركونا برسائلكم على رقم 010427894. فاصل ونرجع تاني.
لا زكاه ولا رحمان، ويقول علي الكون ولا مطحون في حد المال. اسكوت زماني فوت، لا زكاه ولا رحمان، ويقول علي الكون.
ورجعنا لكم مرة تانية. نبدأ بقى ونكمل باقي رحلتنا هتودينا لحد فين. بعد ما بريطانيا بدأت الخطوة الأولى في طرد وتصفية اليهود، تبدأ باقي دول أوروبا تتشجع وتاخد الخطوة هي كمان. فرنسا تمشي على نفس نهج بريطانيا، تعمل لهم أنظمة ثم قوانين، يلا مع السلامة. تدخل على الخط معاهم مين بعد كده؟ هنغاريا وبلجيكا والنمسا وهولندا وأسبانيا. احنا ذكرنا أسبانيا كده في الأول تقريبا. طب خلينا بقى نقف شوية ترانزيت عند أسبانيا. أسبانيا زي ما تقول كده عزيزي المستمع كانت محروقة بنارهم جدا، وده لأن المرابين من اليهود الأسبان في الفترة دي وصلوا لمرحلة إنهم خدوا حق إدارة الخزانة الأسبانية كضمان للقروض اللي كانوا بيسلفوها لحكومتهم والبلدهم. بسبب الضرائب المميتة دي على فكرة اللي حصل في الشعب الأسباني كان بشع جدا، ووصلوا لمرحلة المجاعة لحد ما جت فرصة خلاص الأسبان. بس تفتكر بقى أسبانيا كانت رحيمة وطردتهم كده عادي؟ لا، الحكومة والشعب قرروا أنهم يذبحوهم ويحرقوهم. أنا أسفة على حدة اللفظ، ولكن ده اللي اتذكر في المصادر بالفعل، واللي اتعرفت سنة 1391 بمجازر البوغروم. لو انت طبعا فاكر ان الهولوكوست كانت ابشع حاجه، فاكيد ما قريتش عن البوغروم. بعد كده تدخل على الخط ليتوانيا والبرتغال وايطاليا وبافاريا وسلوفاكيا، وتفضل العمليات دي شغاله فتره هتقولي طيب هم كانوا بيروحوا فين؟ أقولك إنهم بالفعل كان بيرجعوا تاني للبلاد اللي طردتهم بطرق غير شرعية، يقعدوا فيها شوية ويتنقلوا من هنا لهنا أو لأوروبا الشرقية، ودي كانت الجحيم حرفيا على الأرض بالنسبة لهم. نرجع بقى لرحلتنا الزمنية في إنجلترا، وتحديدا كواليس الثورة الإنجليزية، أو المقصود بيها تاريخيا فترة الحروب الأهلية الإنجليزية واللي بدأت من عام 1640 ل 1662، وقامت على أساس الوجهة يعني التفرقة بين البروتستانت والكاثوليك، أو بمعنى آخر بين أنصار الملك من الكاثوليك وبين بعض أعضاء البرلمان اللي كانوا متخذين وجهة حماية البروتستانت. في الحقيقة التفرقة بين البروتستانت والكاثوليك قعدت في الحرب دي حوالي 30 سنة، وكانت حرب دموية بين أوروبا كلها. الحقيقة بقى أن الحروب الأهلية الإنجليزية ما كانتش قايمة على أساس الدين قوي، كانت من التدبير الفعلي للمرابين والصيرفة اليهود نفسهم، والهدف الأساسي أو الرئيسي منها ما كانش أنهي معتقد أو أنهي مذهب اللي هيكسب، ولكن الهدف منها هو الانتقام من اللي عملته بريطانيا واللي وقت الملك إدوارد، على اعتبار أن هي كانت السبب في تهجيرهم وطردهم. وتحقيق الهدف ده كان عن طريق الإطاحة بالعرش البريطاني كله. الموضوع كله يبدأ في سنة 1640 لما الملك تشارلز الأول، ما تعرفش مين من وزرائه، راح أقنعه بمحاولة انفراده بالحكم. يا جلالة الملك، انت ليك الأحقية انك تنفرد بالحكم والسلطة بشكل مطلق من غير ما ترجع لأعضاء البرلمان في كل قرار. يعني المقصود ان كان لازم الملك يرجع للبرلمان الاول قبل ما ياخد اي قرار، او انه حتى يعني ياخد فلوس كمان لاي شيء. تبدا حاله من الجدل تصيب بريطانيا. مين بقى كان مستني اي فرصه للانتقام؟ عزيزي المستمع، المرابين اليهود، تحديدا المصرفي والمرابي اليهودي مناسح بن اسرائيل. عملاء مناسح بيروحوا يتواصلوا مع أحد القادة الإنجليز الكبار اللي معروفين بمعارضتهم الشديدة للملك تشارلز، وهو القائد أوليفر كرومويل. ركز في اسمه عشان ده اللي راح سلم بريطانيا بلده وشعبه لإيدين اليهود. تدخل بقى على مخطط الإطاحة بالعرش البريطاني. بعد ما بيتواصل عملاء مناسح بن إسرائيل مع أوليفر كرومويل، بيعرضوا عليه كم من الأموال الطائلة، ومش بس كده، لا كمان احنا هنخليك انت اللي تبقى الحاكم الفعلي على بريطانيا، كل ده في مقابل حاجة بسيطة، انك تنفذ لنا مخطط الإطاحة بالملك. الحقيقة أوليفر يعني لو هتفتكر انه قال لا بلدي وما عرفش ايه، لا، أوليفر رحب جدا جدا بالعرض، وبيبتدي يعرف منهم واحدة واحدة مخطط الإطاحة بالملك تشارلز هيتم ازاي. من الأشخاص اللي هيكون ليهم الدور الرئيسي في تنفيذ المخطط ده هو الزعيم البرتغالي اليهودي فرنانديز كارفاجال. وركز في اسمه برضو، لأن ده المسؤول عن تنظيم وتمويل الشؤون العسكرية لعمليات أوليفر كرومويل اللي هتتم داخل بريطانيا واللي هتنظم موضوع الحرب ده. أوليفر كان عنده مجموعة كبيرة من أنصاره كانوا معارضين للملك والمذهب الكاثوليكي، وكانوا معروفين باسم الرؤوس المستديرة. الرؤوس المستديرة دول بقى على فكرة إنجليز، تم تحويلهم كجيش نموذجي منفصل ضد جيش الملك نفسه، هتقدر تسميه جيش بريطانيا الحر. المهم أنصار كرومويل كان بيتم تدريبهم وتجهيزهم بكل أنواع السلاح والمعدات اللي كانت بتوصل لهم جوه بريطانيا. ده غير كمان ان فرنانديز كارفاجال ده كان قادر انه يهرب عدد كبير من العملاء والشبكات اللي تابع ليهم داخل بريطانيا، وده كان بهدف انهم يندسوا في وسط الشعب الانجليزي لإثارة الشقاق ما بين الكاثوليك والبروتستانت. طبعا هتقولي الشبكات دي اكيد كانت تحت كرومويل، لا، الشبكات دي كانت تحت قيادة السفير اليهودي أو سفير البرتغال في بريطانيا ديسوز. ديسوز ده كان من السفراء التقال جدا يعني عند بريطانيا، واللي كانت كل الاجتماعات والخطط بتحصل وبتتم في بيته، وطبعا البيت ده كان متمتع بسيادة وحماية دبلوماسية كاملة، فما كانش حد بيشك في اللي بيحصل جواه. المخطط يمشي كالتالي بقى. واحد، أول شيء إن لازم يحصل شقاق كبير ما بين الشعب الإنجليزي وبعضه. يعني الشعب في الوقت ده أساساً كان منقسم ما بين جزء كاثوليكي وجزء بروتستانتي، فقوم لي دول على دول. تاني حاجة إن لازم يتم الترويج على إظهار الملك تشارلز على إنه معادي وكاره للبروتستانتية، وده على اعتبار أن الملك تشارلز ستيوارت أساساً هو كاثوليكي وبريطانيا بتتبع الكنيسة الكاثوليكية. هنا بقى تبتدي الحرب الأهلية بشكل ممنهج لحد ما يتم التخلص من الملك تشارلز وأبنائه كمان اللي هم ورثة العرش. تفتكر بقى كده اتخلصوا من تشارلز إزاي، بأنهي شكل وبأي طريقة؟ سيب العنان لخيالك وفكر على ما نطلع فاصل في الروقان كده ونرجع تاني.
المسافة اللي بينك وبيني برغم الظروف، حزن السنين اللي سابق حنيني مدوبني خوف. رغم المسافة اللي بينك وبيني رغم انهزمنا وانقسمنا، حيفضل هوايا في عشقك يطوف. اكيد لو تقرب حتقدر تشوف.
بقرب واجيلك لكن قلبي خايف، طارقنا يطول تنقع عيوني وسكت الشفايا. عايز اقول قرب واجيلك لكن قلبي خايف، طارقنا يطول انت عيوني وسكت الشفايف. وعايز اقول كم مرة باخد لقربك خطاوي، كم مرة صوتك يعلي الغنام لما جيلك نغامر ونام تاني وارجع قبل الوصول. واقول بس حاصبر يمكن انو، ومهما نغيب وتاخد ميا مسنين ما بين قلبك وقلبي غرام وحنين.
سنة 1921 تقع مجموعة من الوثائق في إيد اللورد ألفريد دوغلاس. الرسائل دي بقى كان فيها إيه؟ ألفريد دوغلاس ده كان رئيس تحرير صحيفة بالين إنجلش. كان من ضمن الوثائق دي كان في رسائل مكتوبة باللغة الألمانية وكانت بتاريخ 1647. الرسائل دي بقى كان محتواها إيه وكان مين اللي بعتها والمين؟ كانت مبعوتة باسم أوليفر كرومويل، القائد الإنجليزي فاكره، لواحد حاخام يهودي اسمه أبنز برايت. ملخص رسالة أوليفر إيه كانت كالتالي، ركز معي بقى: أنا على استعداد أن أنا أدافع عن قبول اليهود ورجوعهم من تاني لإنجلترا، ولكن مقابل حاجتين: أولهم الأموال والودائع اللي انتوا وعدتوني بيها، وتاني حاجة إنه طول ما الملك تشارلز لسه عايش مش هنعرف نعمل حاجة، والحرب ما هي إلا مضيعة للوقت. والحقيقة إحنا ما نقدرش نعدم الراجل فجأة كده من غير لا محاكمة ولا تهم فعلية، فأحسن حاجة إنكم تدبروا له عملية اغتيال، ولكن اسمي وأي حد من الرؤوس المستديرة ما يجيش فيها وملوش علاقة بيها. إحنا كل اللي علينا إن إحنا هندبر طريقة للهرب من القاتل. يجي بقى الرد على رسالته من الحاخام برايت كالتالي: إن كان على الأموال فهتاخدها، ولكن بمجرد ما يتم رجوع اليهود لوطنهم من تاني، اللي هي بريطانيا يعني. أما بالنسبة لعملية الاغتيال فدي هتفضح كل شيء، وهتبين إن الحروب والموضوع ده كله تم تدبيره للإطاحة ببريطانيا. وبالنسبة لموضوع الإعدام ده فسهل خالص، انت هتدي فرصة للملك تشارلز انه يهرب لفرنسا، ووقتها هيتم القبض عليه في طريق هروبه عن طريق حد من رجالتك، ويتم محاكمته بتهمة الهروب والعداء للبروتستانت، وهيتم اصدار حكم الاعدام. اما بقى بالنسبة للقاضي اللي هيحكم والمحامي اللي هيترافع عن الملك، فدول عملاء تابعين لينا اصلا واحنا اللي موكلينه. انت متخيل معايا عزيز مسلم؟ لا يهود يهود فعلا بجد والله ما شاء الله، تفكير شيطان ايه بقى ده غلبه. المهم يتم تنفيذ المخطط زي ما اتذكر في الرسالتين اللي فاتوا دول، يهرب تشارلز الاول، ويتم عليه القبض بتدبير من اوليفر عن طريق واحد اسمه الكولونيل برايت. اوليفر يبتدي بعد ما تم القبض على الملك تشارلز خلاص والدنيا هديت، يبتدي في تصفية أعضاء البرلمان الملكيين ووزراء ورجال الملك كلهم، واللي طبعا عشان يحبك الموضوع اختار الكاثوليك منهم تحديدا. طيب طبعا هتقولي طيب التصفية دي إيه كان شكلها ايه؟ يعني ايه باينة من اسمها تصفية، يعني هتكون شكلها ايه؟ التصفية اتعرفت باسم تصفية برايد، ودي كان نسبة للكولونيل برايد اللي قام بيها لأعضاء البرلمان وعائلتهم. ما فضلش في البرلمان الإنجليزي بقى غير كام؟ 50 عضو بس. 50 عضو عزيزي المستمع هم اللي كانوا متواجدين في قلب البرلمان الإنجليزي كله. وطبعا 50 عضو دول راحوا صوتوا لصالح أوليفر كرومويل بحق السلطة والحكم المطلق لبريطانيا، وتعرفت بحاجة كده اسمها الكومنولث. وفي يوم 30 يناير 1649 للأسف يتنفذ حكم الإعدام بالمقسلة في الملك تشارلز الأول في العلن وأمام الشعب الإنجليزي كله في ساحة قصر وايت هول بلندن. الملك تم إعدامه بناء على التهم والقضايا اللي اليهود دبروها له ولفقها له، مش الشعب الإنجليزي ولا التهم اللي اتهموا بيها الشعب الإنجليزي. طب بالنسبة لمخطط السيطرة بقى الاقتصادية، انت تفتكر هل هم اكتفوا بالانتقام ده؟ لا طبعا، بمجرد ما خلاص تم الاعدام اوليفر تم تسليمه الودائع والاموال، وتم عودة اليهود من تاني لانجلترا، ولكن رجعوا باعداد بشعة وكتيرة جدا، ورجعوا تجبروا على الشعب الانجليزي وعلى المسيحيين بشكل اكبر وافظع. غير كمان كرومويل راح أعلن نفسه بأنه السيد الحامي لبريطانيا وأيرلندا وسكوتلاند اللي هم كانوا تحت الحماية البريطانية. ولو فاكر أن هم كده خلاص خدوا انتقامهم وجبرت معهم على كده، فلا، قالك استنى، أنت عايز يعني مخطط السيطرة الاقتصادية ده كده يعدي؟ مخطط السيطرة الاقتصادية على بريطانيا كان هيتم عن طريق إنشاء بنك إنجلترا، واللي كان مخططه كالتالي: أول حاجة أن يتم التخلص من الملك جيمس الثاني زي ما تخلصوا من أبوه وأخوه، أبوه الملك تشارلز الأول وأخوه الملك تشارلز الثاني، والاثنين تم إعدامهم وقتلهم. وده كان عن طريق بقى ابن أخته حاكم هولندا ويليام باترسون أو ويليام أمير أورانج حاكم المقاطعات الهولندية. الحقيقة إنهم قدروا بالفعل يجندوا ويليام لحسابهم، أو زي ما كانوا بيسموه يعني في بعض الوثائق اللي ظهرت، ويليام الساذج. الأخ الساذج قدروا انهم يدبروا له زواج ملكي من بنت خاله الأميرة ماري الإنجليزية ابنة الملك جيمس. مجرد ما الملك جيمس تولى الحكم يبدأوا فورا في حملة شنيعة من التشهير والفضائح لتشويه سمعته تماما وتصويره على انه معادي للبروتستانت. وترجع الشبكات اللي احنا قلناها اللي هربها كارفجال في الاول ترجع تاني ترتكب جرائم قتل في صفوف الكاثوليك وفي صفوف البروتستانت. اما بقى الملك جيمس بالفعل الحملة تنجح معاه. ويليام ياخد امر بمهاجمة شواطئ انجلترا. وطبعا بما ان الملك وعيلته كاثوليك وبريطانيا كانت بتتبع الكنيسة الكاثوليكية فهم اشتغلوا على ان يتم اظهار ويليام باترسون ان هو يبقى زي بطل او حامي للبروتستانتية والمستضعفين من البروتستانت من الشعب الانجليزي ويعتبر كانوا غالبية كبيرة. يعني اللي بيحصل بقى ان بيتم عزل الملك جيمس الثاني وبيتم هروبه لفرنسا. واول شيء بقى ويليام يعمله بمجرد ما يتولى الحكم اول حاجة انه يروح يقنع وزارة الخزانة الامريكية انهم يقترضوا من المرابين اليهود مبلغ بمقدار 1,250,000 جنيه استرليني. المبلغ في الوقت ده كان مبلغ كبير، انت فاهم يعني ايه مليون. المهم ان عشان يتوافق على القرض ده الشروط كالتالي: اول حاجة اذن بانشاء بنك انجلترا اللي هو المركزي البريطاني، تاني حاجة أسماء الأشخاص اللي قدموا القرض تفضل سرية، غير كمان إن يبقى ليهم الحق في تحديد سعر العملة مقابل الذهب، يبقى هم اللي مسموح ليهم فقط بتوثيق حجم الدين القومي لبريطانيا وتأمين دفع الأقساط بالفوائد تتم من خلال الفرض المباشر للضرائب على الشعب الإنجليزي. وبكده ويليام باع لهم الشعب الإنجليزي كله وبريطانيا كلها قصاد مبلغ 1,250,000. والحقيقة ان الموضوع ده اتنفذ حوالي اكتر من مرة، يعني اتاخد اكتر من قرض على بريطانيا. واللي انت ما تعرفوش ان هم كانوا بيضمنوا ان الشعب او ان القروض دي ما تتسدش خالص عشان يفضلوا هم محققين سيطرتهم على الدول. في النهاية اتمنى تكون الصورة وضحت وعرفت عزيزي المستمع مين اللي بيحرك كل حاجة. أشوفكوا في حدوتة جديدة وحكاية جديدة وتصبحوا على ألف خير.
When marimba rhythm start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. You know how. Sway me smooth, sway me now.